بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله ما ينبغي على المصلي بعد انتهائه من الركوع من رفعه، وهذا الرفع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث المسيء الصلاة. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على لزومه في الصلاة، وإن كانوا قد اختلفوا في الطمأنينة في هذا الرفع. وقد تقدم بيان الأذكار وخلاف العلماء رحمهم الله في مسألة الجمع. ثم ذكر المصنف رحمه الله الدعاء المأثور الذي يقوله بعد قوله سمع الله لمن حمده، أو قول الإمام سمع الله لمن حمده، أنه يقول ربنا ولك الحمد، أو على الرواية الثانية ربنا لك الحمد. ورواية الواو أوجه عند بعض العلماء، والسبب في هذا أن رواية الواو فيها زيادة للمعنى، كأنك تقول أنت ربنا ثم تقول ولك الحمد. وذكر رحمه الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه بقوله، من قوله من السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد كلنا لك عبد أهل السماء والمجد، وفي رواية لا مانع لما أعطيت. هذا الحديث ملء وملؤه، لك الحمد ملء أي حال كونه ملء السماوات وملء الأرض، وهي رواية الفتح. وقد احتج بهذا الحديث طائفة من العلماء رحمهم الله على أن الأعمال توزن يوم القيامة، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. هل الذي يوضع في الميزان هو الإنسان نفسه يوم القيامة فيوزن على قدر صلاحه وفسابه يكون الوزن، أم أن الذي يوزن هو عمله قولا كان أو فعلا أو اعتقادا، أم مجموع الأمرين؟ فقال بعض العلماء الذي يوزن هو الإنسان نفسه، لقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ولقوله عليه الصلاة والسلام لما اهتزت الشجرة لابن مسعود فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال أتضحكون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. هذا يدل على أن الموزون هو الإنسان نفسه. فقال بعض العلماء إن الموزون هو العمل، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وسبحان كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقد دل هذا الحديث الصحيح على أن قول الإنسان للذكر يوزن، أن القول هو الموزون. قالوا فالعمل شامل للقول والفعل كله يوزن، والصحيح أنه يوزن الإنسان ويوزن عمله، وأن النصوص وردت بالجميع. والقاعدة أن النصوص إذا وردت بأمرين لا يصح إثبات أحدهما ونفي الآخر إلا بدليل. فكما أن الله أخبر في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بما يدل على أن الإنسان يوزن، وأخبر بما يدل على أن العمل يوزن، فنقول كل صحيح وكل خرج من إشكال واحد، فالإنسان يوزن وعمله يوزن وعرفات القيامة مختلفة، كما هو جواب ابن عباس رضي الله عنهما أن عرفات يوم القيامة مختلفة، والمراد بالعرفات المواقف، نسأل الله أن يصف بنا وبكم فيها. فتارة توزن الأعمال وتارة توزن يوزن أصحاب الأعمال، وكل على حسب ما يكون منه من خير وشر. فقوله عليه الصلاة والسلام ملء السماوات وملء الأرض دل على أن الحمد موزون وأن له ثقل، فقال في هذا الثقل ملء السماوات وملء الأرض، وهذا يدل على عظم ما للعمل الصالح من عاقبة وكونه أثرا في ثقل ميزان العبد يوم القيامة.
ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط.
وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع بعض أصحابه يقول وراءه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال صلى الله عليه وسلم من الذي قال كذا وكذا آنفا؟ فقال أنا يا رسول الله. فقال والذي نفسي بيده لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يصعد بها إلى السماء. فلو نظرت في حروف هذه الكلمات لوجدتها ما يقارب 32 كلمة 32 حرفا، فكان هذا مناسبا، كأن لكل حرف ملك يصعد، وهذا يدل على فضل ذكر الله عز وجل وأن له عند الله عز وجل شأنا عظيما. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين. فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التحميد بقوله ربنا لك الحمد، واللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، وقوله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، إنما يقع بعد التحميد ولا يكون من الإمام جهرا. وقال بعض العلماء يستحب للإمام أن يرفع صوته قليلا ببعض الأذكار إذا كان بين قوم يجهلونها، وهذا على سبيل التعليم، فإن العوام والجهال قد يحتاجون من طلاب العلم ومن الأئمة إلى بيان بعض السنن، ويفتقر هذا البيان إلى نوع من الوضوح كأن يرفع الإمام صوته قليلا. ولذلك جهر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدعاء الاستفتاح لكي يعلم الناس دعاء الاستفتاح، قالوا فلا حرج أن يجهر الإمام أحيانا بمثل هذه الأدعية المأثورة تعليما للناس بالسنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم يخر مكبرا.
ثم يخر، الخرور هو السقوط من أعلى إلى أسفل، ومنه قوله تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم، فالخرور من أعلى إلى أسفل. ولذلك قال بعض العلماء إنه إذا قرأ الإنسان آية السجدة وكان جالسا أنه يقف حتى يأتي بداود في خروره، وإن كان الصحيح أن السنة أن يسجد على حاله، لكن قال بعض العلماء لما كان الخرور من أعلى إلى أسفل قالوا إنه يقف لكي يسجد. ويفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه ميل إليه، وإن فعله الإنسان فحسن، لكن الأقوى واختيار الجماهير أنه يسجد على حالته. والخرور هذا المراد به تحصيل الركن البعدي، وهو مرحلة الانتقال من ركن القيام بعد الركوع والرفع بعد الركوع إلى ركن السجود. وهذا الركن الذي يخر إليه عبر عنه بقوله ساجدا مكبرا ساجدا، أي حال كونه مكبرا أي قائلا الله أكبر. وقد تقدم أن هذا التكبير يسميه العلماء رحمة الله عليهم ما عدا تكبيرة الإحرام يسمونه بتكبيرات الانتقال، لأنه ينتقل فيه من ركن إلى ركن. ثم يخر مكبرا أي قائلا الله أكبر، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والسنة أن يوافق تكبيره الفعل كما تقدم معنا غير مرة، حتى إذا وجد من لا يراه ويسمع صوته فيساويه في الفعل ولا يسبقه، ومن يسمع صوته ومن يراه ولا يسمع صوته كذلك أيضا يساويه في الفعل، فحينما يوافق تكبيره خروره فإن ذلك أنسب لحصول اهتمام الناس به إذا كان إماما.
ساجدا على سبعة أعضاء.
ساجدا، وقد أمر الله بهذا السجود، فقال يا أيها الذين آمنوا ارفعوا واسجدوا، وأجمع العلماء على أنه ركن من أركان الصلاة. والسجود أصله التذلل والخضوع، ويتضمن إظهار الحاجة لله عز وجل بما يشتمل عليه من الأذكار من التسبيح والتحميد والتمجيد لله عز وجل. ولذلك حدث في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا السجود أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يسيء صلاته، فقال في المسجد فأمره بالسجود، ولذلك قلنا بلزومه ووجوبه، وسيأتي أنه من أركان الصلاة. وهذا الخرور رتب فيه المصنف أو بين المصنف فيه صفة معينة هي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم على أحد القولين عند العلماء، وسيأتي بيانها. نعم.
ساجدا على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه.
رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. هذه السبعة الأعضاء ثبت فيها الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ثم ذكرها. وترتيب المصنف رحمه الله بالرجلين أنه ثابت عليهما، والسجود على الرجلين ليس المراد أن يرفع ويعود، ولكنه بكونه ينتقل إلى الخروج فيضطر إلى ميل الرجلين، فكأنه سجد على الرجلين، وهو في الحقيقة ثابت، لأن السنة لمن سجد أن يستقبل بأصابع الرجلين القبلة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حرص على أن تستقبل أصابع رجليه القبلة فإنه يتمكن من السجود أكثر، ولذلك تجد الأعضاء قد تمكنت من الأرض، وهذا أبلغ ما يكون في الذلة لله عز وجل بالسجود، حينما يستشعر الإنسان أن أعضاءه جميعا مستغرقة للسجود وأنه متذلل لله عز وجل، فذلك أبلغ ما يكون في التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، وهذا هو المقصود من الصلاة. فيستقبل بأطراف أصابعه الأرض كما جاء في الحديث عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رص العقبين فلم تكن مفرجة، وإنما كان يرص قدميه صلوات الله وسلامه عليه. فيبتدئ بالرجلين مستقبلا بهن القبلة، ثم بانحناء الرجلين فقد سجدتا لأنه قد تحصل به السجود من جهة الاعتماد، ثم ركبتيه، هذا على القول بأنه يقدم الركبتين على اليدين، وهو أحد الوجهين عند العلماء رحمة الله عليهم، وقال طائفة من أهل العلم يقدم اليدين على الركبتين، والسبب في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك الرجل كما يبرك البعير، وقال قال عليه الصلاة والسلام لا يبرك كما يبرك البعير، وليسجد على يديه وليقدم يديه على ركبتيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم بلفظ بمعنى هذا اللفظ قريب منه، فاختلف فيه على وجهين. ففي رواية وليقدم ركبتيه على يديه، ورواية وليقدم يديه على ركبتيه. فنظرا لهذه هذا الاختلاف في الروايات اختلف العلماء رحمهم الله، فمنهم من رجح أن يقدم الركبتين كما درج عليه المصنف رحمه الله، واحتجوا برواية أبي هريرة التي تدل عليه، وكذلك حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه أنه قدم ركبتيه على يديه. لهذا قالوا أنه يقدم الركبتين على اليدين، وقال طائفة يقدم اليدين على الركبتين، وذلك لرواية حديث رواية لحديث أبي هريرة وهي عند أبي داود في سننه بسند صحيح بتقديم اليدين على الركبتين، وكذلك أيضا لأن رواية وائل بن حجر مطعون فيها من جهة الثبوت. ثم قالوا إن صدر الحديث يدل على ترجيح هذه الرواية، وذلك من جهة أن بروك البعير أن البعير يقدم ركبتيه على يديه، ولذلك إذا رأيت البعير أراد أن يبرك فإنه يقدم الركبتين قبل أن يكون تقديمه لرجليه، ومن ثم قالوا إنه من السنة أن يقدم اليدين، فإذا قلنا بتقديم الركبتين شابه البعير، وإلا تناقض صدر الحديث مع عجزه. وللشيخ ناصر حفظه الله في الإرواء ناصر الدين بحث جيد يرجع إليه، وكذلك أشار إلى شيء من في الصفة. الحقيقة هذا القول هو أعدل الأقوال وأولاها إن شاء الله بالصواب، أنه يقدم اليدين، ولو ترجح عند الإنسان تقديم الركبتين على اليدين فليقدم الركبتين على اليدين لا حرج عليه، كل على خير، من ترجح عنده تقديم الركبتين فليقدم، ومن ترجح عنده تقديم اليدين فليقدم. لكن الخلط بين الروايتين باطل، كما يقول بعض طلاب العلم اليوم يقولون نجمع بين الروايتين بأن نفعل هذا تارة وهذا تارة، ليس الخلاف هنا من خلاف التنوع الذي يسوغ فيه الجمع بين الصفات لورود النهي عن بعضها، فبالإجماع أنه منهي عن واحدة منها، فإذا فعلت هذا تارة وهذا تارة فقد وقعت في المحظور. ولذلك إما أن يأخذ الإنسان برواية أبي داود الثابتة في تقديم اليدين على الركبتين، إضافة إلى أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك، وترجح أيضا فيما جاء عن السلف كما قال الأوزاعي وهو فقيه الشام ومنزلته ومكانته لا تخفى، أدركتهم يقدمون اليدين على الركبتين أي إذا سجدوا. فلذلك إذا ترجح عند إنسان هذا القول عمل به، وإن ترجح عنده غيره عمل به. ثم تأكد هذا أن أهل اللغة يقولون إن ركبتي البعير في مقدمته، وهذا يرجع إليه ويحتكم إليه عند الخلاف، لأنه إذا ثبت بقوله أن ركبتي البعير في يديه فحينئذ أن ركبتي البعير في يديه فحينئذ يقدم الركبتين على اليدين. وإن قيل إن الركبتين في موضعهما كما يفهم من قول صاحب اللسان وهو الذي اعتمده غير واحد من أهل اللغة، فحينئذ يترجح القول بتقديم اليدين على الركبتين، وهذا هو الذي تميل إليه النفس، وهو قول طائفة من السلف كما ذكرنا. نعم.
ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده.
ومن ذلك قالوا مما يؤكد هذا القول أن النزول على اليدين أرفق بالإنسان، فخاصة إذا كان مع الضعف، فإن الغالب فيه أنه إذا خر من يحتاج إلى الاعتماد على اليدين أكثر من اعتماده على الركبتين، ولذلك تجده يتحامل عند تقديمه للركبتين على اليدين، فهو أرفق وأولى بالاعتذار من هذا الوجه.
نعم. ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده.
ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، ذكرنا أن هذه السبعة الأعضاء يسجد عليها، وهذا على سبيل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، خلافا لمن قال بعدم وجوب السجود عليها. وبناء على ذلك فمن سجد فإنه يراعي في سجوده سجود الرجلين بالصفة التي ذكرناها، وكذلك سجود الركبتين بالتصاقهما بالأرض، وسيأتي الكلام عن الحائل، وسجود الكفين وذلك بالتصاقها بالأرض أو بوضعها على الأرض، وسجود الجبهة والأنف وذلك بوضعها على الأرض. فلو سجد ورفع رجليه فإنه يعتبر آثما، ولا يصح سجوده في قول طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود على هذا الوجه. وكذلك لو رفع إحدى الركبتين متعمدا دون حادث فإنه يأثم ولا يصح سجوده بقول من ذكرنا. لكن السؤال الآن، لو وجد الحائل وضعها على الأرض ولكن يوجد الحائل بينها وبين الأرض سواء في مقدمة الإنسان أو في مؤخرته، أما الحائل في القدمين والحائل في الركبتين فيكاد يكون بالإجماع أنه لا يؤثر. وتوضيح ذلك، لو صلى في نعليه فإن النعلين في المتان الأرض وسيكون اعتماده على النعلين، وهذا مع وجود حائل متصل، فقالوا لا يؤثر. وكذلك الحال بالنسبة للركبتين، فإنه لو صلى فإنه سيصلي بثوبه، وبناء على ذلك الحائل المتصل بالإنسان في هذه الموضعين بالإجماع لا يؤثر. وقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي في نعليه وفي خفيه، ومن المعلوم أن الخف والنعل يحول بين الإنسان وبين إلزاق العضو بالأرض بالمباشرة. أما بالنسبة لليدين وللجبهة فإن كان على حصير أو على سجاد أو على خميرة فإنه بالإجماع لا يؤثر، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم عند أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها، قال فقال لنا قوموا فلأصلي لكم، قال أنس فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصفت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا. هذا الحديث في الصحيح مسلم. قالوا إنه صلى على حصير، وفي الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام ناولين الخمرة قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. الخمرة أصلها من خمر الشيء إذا غطاه، وهي قطعة توضع لشيء تحول بين الوجه وبين الأرض يسجد عليها، وتكون من قماش كالسجادة الصغيرة والقطعة التي تسع مقدم الإنسان أو تسع غالب أجزائها. فهذا يدل على أن الحائل بالسجاديد لا يؤثر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرده ولم يعتبره مؤثرا في سجوده. والسنة قلنا أن يلي الإنسان إذا كانت أعضاؤه على الأرض أن تلي الأرض، فإن وجد هذا الحائل الذي لا يؤثر فلا إشكال. لكن لو أن إنسانا تقصد وضع الحائل كأن توجد حاجة إلى ذلك، كأن يكون في حر شديد، وهذا الحر الشديد لو سجد معه ربما أضر به في جبهته وفي أنفه فيؤثر عليه، فهل له أن يبسط طرف الثوب كأن يكون كمه أو طرف الرداء ويجعله تحته إذا سجد حتى يسجد عليه لكي يكون أرفق؟ ثبت بذلك الحديث عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا إذا أرادوا أن يسجدوا بسط أحدهم طرف ثوبه فسجد عليه من شدة الحر في صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا حرج أن يكون حائل ولو كان بحائل متصل، وهذا الذي جعل المصنف أن يقول ولو بحائل إشارة إلى هذا الأصل الذي دلت السنة عليه.
ويجافي عضديه عن جنبيه.
ويجافي عضديه عن جنبيه، هنا مثل في السجود مع الحائل أنه إذا لم توجد الحاجة فإنه يمتنع ذلك، وشدد بعض العلماء فقال إنه إذا احتاج إلى حركة وأفعال بدون وجود حائل فإنه لا يبعد أن يأثم، كأن يسحب شيئا من أجل أن يسجد عليه فيتكلف دون وجود الحاجة. ومن أمثلة ذلك أن يصلي المصلي فتنقل السجادته ويكون الأرض بإمكانه أن يسجد عليها، فلا ينبغي له أن يشتغل بقلب السجادة لأنها حركة زائدة خاصة في الفريضة. وأذكر من مشايخنا رحمة الله عليهم من كان يشد في ذلك، وربما أنب طالب العلم خاصة طلاب العلم لمقام الهيبة والمقوف بين يدي الله عز وجل، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الصلاة لا شغلة، فكونه لا توجد الحاجة ويشتغل بقلب السجادة وربها خاصة إذا كان هناك الهواء والريح فإنه اشتغال بما لا تأثير له في الصلاة وليس من جنس أفعال الصلاة، ولذلك يتركها على حاله ويفرغ لطاعته لله عز وجل بالسجود على الأرض، بل هو أبلغ وأشد قربة وأعظم قربة لله عز وجل أن يعشر الإنسان جبينه بالسجود لله سبحانه وتعالى. وقد ثبت عن خير خلق الله وحبيب الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد على الطين حتى رؤيا أثر الماء والطين في جبهته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من أبلغ ما يكون من الذلة. ولذلك لما أثنى الله على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وزكاهم قال سبحانه فيما هم في وجوههم من أثر السجود، فلذلك كلما سجد على الأرض وكلما تذلل لله عز وجل كلما كان أبلغ. ولا ينبغي كما قلنا تكلف وجود الحوائل خاصة بالحركات في الصلاة، أما قبل الصلاة فلو وضع الحائل فلا بأس. لكن هنا مسألة وهي يخشى فيها على دين الإنسان، وهي أن البعض يتقصد الصلاة في المواضع كأن تكون حارة، قال وقد أشار إليها بعض أهل العلم رحمة الله عليهم أنه يحرق جبهته، وليس المراد أن يحرقها حقيقة، لا، يتقصد الصلاة في مواضع الحارة حتى تحترق جبهته فيكون من شعار الصلاة في وجهه نسأل الله السلامة والعافية، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو خسران مبين، لأنه يريد الرياء ويريد ما عند الناس من التزكية والثناء. فلا يجوز للإنسان أن يبالغ في سجوده في المواضع التي يترتب على السجود فيها حصول الأثر، وهكذا الضغط على الجبين حتى يظهر في وجه أثر السجود هذا لا ينبغي، إنما ينبغي أن يترك الأمر على ما هو عليه دون تقصد. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يخافون من ظهور الخير من الإنسان فضلا عن أن يطلبوا أمارات الصلاة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان الرجل منهم إذا اطلع على عبادته ربما بكى وأشفق على نفسه من الفتنة، فنسأل الله السلامة والعافية. في المبالغة في الانحناء للفرش حتى تؤثر في الجبين أو تؤثر في مارن الأنف كل ذلك مما ينبغي للإنسان أن يحذره، وأن يتقي الله في عبادته وأن يجعلها لله، فإن الله وصف أهل النفاق لأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ونسأل الله أن يعيدنا من أخلاقهم أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال.
ويجافي عضديه عن جنبيه.
المجافاة أصلها البعد، وجفاه إذا قلاه وابتعد عنه أو امتنع من كلامه والقرب منه. والمجافاة بين العضد والضبع أن الإنسان لا يقرب عضده إلى جنبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عنه في حديث وائل وكذلك في الحديث الصحيحة عنه أنه جافى، وثبت في حديث البراء أنهم قال إن كنا لنأي برسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة ما يجافي، فكان إذا سجد جافا حتى يرى بياض